بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في درس الأمس عن حديث رواه البخاري ورواه كذلك الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة أصلها من كلمة الشفع، والشفع عكس الوتر، والوتر الفرد. الإنسان يذهب لمكان وحده يرد في هذا المكان، يحتاج لحد تاني: تعالى معايا اشفع لي عند هذا. فذهب بقوا اثنين، بدل ما واحد بيتكلم بقى واحد تاني معه يشفع له عند هذا، يعني يصير الحجة حجة هذا، وهذا يدافع عنه، يحامي لهذا الإنسان. وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات عليه الصلاة والسلام، وللمؤمنين أيضا لهم شفاعات أو بعض من الشفاعات، لكن الشفاعة العظمى هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عليه الصلاة والسلام. المقام الذي يحمده فيه الخلق جميعا، يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا المقام مقام الموقف يوم القيامة، عرصات القيامة، اجتماع الخلق جميعهم، وبعدين تدنو الشمس من الرؤوس، تكون على قرب ميل واحد الآن، على بعد عظيم جدا من الأرض، 8 دقائق عن الأرض، 150 مليون ميل بعدها أو كيلومتر بعدها عن الأرض. يوم القيامة هو كيلو بس بينها وبين رأس الإنسان، بل قالوا هذا ميل المكحولة، الحديد اللي تحط في المكحولة، الشمس تدنو من الرؤوس، تبقى قريبة من الرؤوس. من يطيق هذا؟ من يطيق هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة والناس واقفة على رجليها في هذا الموقف العظيم، ما فيش راحة، ما فيش مظلة تظلهم من الشمس، ما فيش مباني يحتمون تحتها، الأرض قرصة واحدة كأنها خبزة واحدة هذه الأرض، والناس ينتظرون فصل القضاء، والسماء تنزل ملائكة السماء على العباد، والعباد في رعب: أفيكم ربنا؟ يقول: لا، وهو يأتي لفصل القضاء سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان العرق بتاعه من قرب الشمس منه ما جاتلوش ضربة شمس وأغمي عليه زي ما يحدث في الدنيا يستريح، لا لا لا، هو على هذا الوضع واقف قايم ينتظر في هول الموقف وفي فزع الموقف. الشمس تجعل رؤوس الناس تسيل عرقا، يسيل عرقه لغاية ما الإنسان اللي كان لا يبذل شيئا في الدنيا لله عز وجل يغطيه عرقه. ما عرقتش من أجل الله في الدنيا، ما أتعبتش نفسك لله في العبادة، طيب العرق يسيل لغاية ما يغرق في العرق بتاعه. إنسان تاني عمل شوية العمله عند منكبيه، إنسان تالت عمل شوية عند وسطه، عند ركبتيه، عند قدميه، بحسب ما كان في الدنيا. هل عرق هذا الإنسان من أجل الله سبحانه ومن أجل دين الله، جاهد وتعبد وأتعب نفسه من أجل الله مخلصا، ولا لم يبذل شيئا من ذلك؟ طيب في هذا الموقف يظهر بقى عرق كل إنسان، اللي كان بيبذل لله يخفف عنه الله عز وجل، اللي كان لا يعمل شيئا لله يتملى عرق يوم القيامة لغاية ما يبقى غطاه عرقه، نسأل الله العفو والعافية. الموقف طويل طويل، والهول فيه عظيم، والظلمات فظيعة، فالناس يجأرون نعمل ايه؟ الوقت بيمضي، الانسان لما بيقف على جمعية بيقف ساعة ساعتين هيفتح باب الجمعية امتى؟ هيخلصونا امتى؟ احنا تعبنا، عايزين واقفين يوم القيامة. طيب احنا نروحه لآدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم، انت الذي خلقك الله بيدك والذي اسكنك الجنة، آدم انت ابو البشر، اشفع لنا إلى ربنا، أما ترى ما بلغنا؟ مش شايف اللي احنا فيه؟ آدم ينظر: لا، أنا أخطأت خطيئة بسببها نزلت من الجنة، نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي الكلمة التي يقولها آدم عليه الصلاة والسلام يذهب الناس إلى نوح يكررها نوح عليه الصلاة والسلام نفسي نفسي نفسي، يذهبون إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يدل على الذي بعد، روح لفلان اذهبوا إلى فلان، في النهاية ينصرفون إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما يأتون إليه الآن موقف الشفاعة العظمى أعظم شيء، الجميع عايزين إيه؟ عايزين ينصرفوا من هذا المكان. البعض يقول يا رب صرفنا ولو إلى النار تعبنا، صرفنا ولو، يفتكر أنه هيروح النار يستريح، يا رب صرفنا ولو إلى النار. فلما يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا له أنا له صلوات الله وسلامه عليه، ويذهب يخر تحت عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى حتى يقول له ربه سبحانه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام المحمود، أن يشفع للخلق، أن يا رب اقضي بين العباد، 50,000 سنة الناس واقفة في هذا، اقضي بينهم افصل بين هؤلاء فيصرف المؤمنون إلى الجنة ويفصل الله عز وجل بين العباد. فهذه أعظم شفاعاته وهو المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما راحش قال يا ربي لا لا، خر ساجدا تحت العرش وتركه الله عز وجل ما شاء ليري عباده إذن الله سبحانه، هو الذي يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يشفع في هذا اليوم العظيم. فترك وقال وفتح علي يفتح علي بمحامد يعلمنيه، ربنا في هذا اليوم حيفتح علي بحمد أن أدعو ربي وأحمد وأثني عليه وأكسر من السنة عليه لغاية ما يرضى، ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه، ويسأل ربه فصل القضاء يفصل القضاء. هذه شفاعة ليست إلا للنبي فقط عليه الصلاة والسلام. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ألا في الإسراء، والإسراء سورة مكية، فقال له ذلك وعشمه بذلك عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المقام المحمود له هو وحده صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم ذلك العباد بأنه في منزلة يوم القيامة، أنه لا تكون إلا الواحد فقط. فمن سأل الله لي هذه المنزلة حقت له شفاعتي، ما أنسى، فكأنه يطلب اسألوا لي هذه المنزلة كن أنا صاحب هذه المنزلة. فعلمه ربه سبحانه بعد ذلك أنه صاحب هذه الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه. هذه شفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، أهل الجنة محبوسون، والجنة لا يؤذن في فتحها حتى يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن نفسه أنه يأتي باب الجنة ويحرك حلقة الجنة بيده فيقول ملائكة من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، قل بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، هو أول من يدخل صلوات الله وسلامه. وهنا يشفع للمؤمنين، واقف ينتظر المؤمنين هم يدخلون الجنة، هذه شفاعة أخرى في دخول المؤمنين إلى الجنة. شفاعة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته صلوات الله وسلامه عليه، قد استوجبوا النار، السيئات بتاعتهم كثرت سيئاتهم، ولهم حسنات ولكن كادت السيئات أن تدخلهم النار، فيشفع فيهم لا يدخلون النار فيدخلون الجنة، هذه شفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة خامسة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرابعة في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار، دخلوا النار وعذبوا فيها إلى ما شاء الله، وتأتي رحمة أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للمؤمنين في أن يشفعوا. فمن كان يعرف إنسانا في الدنيا يذهب ويشفع له، فلان كان يصلي معنا، فلان كان يشفعون، فيخرجهم الله عز وجل برحمته وبشفاعة الشافعين إلى نوع خامس من الشفاعة لقوم من أهل الجنة، استوجبوا درجة وكانوا عشمانين في درجة تانية أعلى منها، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعهم الله عز وجل. وكذلك المؤمنون، إنسان كان له حبيب في الدنيا وخليل في الدنيا تصافيا في الله سبحانه، لكن واحد وصل درجة عالية والتاني كان في درجة أقل، فيشفع عند الله عز وجل أن يرفع هذا معها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكان المؤمن إذا دخل الجنة، ولعل أولاده من المؤمنين بس دخلوا منزلة أقل، فيشفع عند الله عز وجل: يا ربي ارفعهم معي، كنوا معي في الجنة في درجتي. هذه نوع من أنواع الشفاعة. شفاعة سادسة، وهي شفاعة للكفار، واللي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. شفاعة في إيه؟ مش إن يطلع من النار، لا، قضاء الله إن الكفار في النار لا يخرجون منها، خالدون فيها أبدا. أمال إيه هذه الشفاعة؟ التخفيف عنه، لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم، فشفع له إنه يخفف عنه من العذاب، يخفف. فخفف عنه العذاب بإيه؟ قال: يوضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذا أخف أهل النار عذابا، لكن الشفاعة ما تبلغش أن يخرج من النار، لأن الله قضى أن الكفار لا يخرجون من النار. إن الله قال إيه؟ يغفر الذنوب جميعا، لكنه لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات الإنسان على الشرك، لا، ما فيش مغفرة لهذا الإنسان يطلع من النار، مات على الشرك إذا استوجب النار والعياذ بالله. إذا هذه شفاعات للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، تكون يوم القيامة زي ما قلنا بالأمس، شفاعة منها شفاعة أثبتها القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى يأذن الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى الذي يشفع عند الله من رضيه الله سبحانه، ويشفع لمن ارتضى الله عز وجل له الشفاعة، يعني من المؤمنين من الموحدين. شفاعة أخرى منفية، إذا شفاعة الأنداد الذين عبدوا من دون الله للكفار، ظنوا أنهم يعبدوهم عشان يقربوهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا لا لا، اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء لا يملكون لهم نفعا ولا يملكون لهم ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يخبر أن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، من يسعد بشفاعته، تكون شفاعة سريعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان، من مات على التوحيد الخالص، من لم يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا رياء خفية، لم يشرك بالله عز وجل، فاستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحبب، مع قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إذن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يهدي، يبقى حاجة معينة، وهو لا يهدي يبقى معنى آخر، معنى آخر. الهدى هدى الله سبحانه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. الذي يضل هذا عدل من الله، والذي يهدي هذا فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، بل هداية خلق، الإيمان والهدى في القلب مش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملكش هذا، لا تهدي من، مش بإيدك تحط الهدى في قلوب الناس، لا لا. التيسير للناس أن يمشوا على الصراط المستقيم في الدنيا، لا، مش بإيد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الهدى بمعنى الخلق في القلب، خلق الإيمان، خلق الهداية في قلب الإنسان، تحويل الإنسان الأخذ بيدي من هذا الطريق للطريق الآخر، التحويل هذا تقدير من الله، الله هو الذي يفعل ذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان إذا كان يعني اهتدى بهدى الله سبحانه، من اللي دله على ذلك؟ هو النبي الكريم صلوات الله وسلامه. يبقى هذا نوع ثاني من الهدى، معنى الدلالة، الدلالة إن هنا يدل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تدل الناس على الصراط، تعلم الناس أدي طريق الجنة يا جماعة امشوا في هذا الطريق. يبقى هنا الإنسان الذي يدل الناس مش معناه هو اللي بيحولهم، ولا بيجبوش زي ما يجي عسكري المرور الإنسان امشي من الطريق ده، لا مش ماشي وحود من الطريق الثاني. هنا مين اللي خلاه العود هنا؟ يبقى هنا عقل الإنسان ده شيء جعله، ركب عقل الإنسان خلاه إنه لا هنعاكس ونمشي من هنا. أنا عسكري المرور هعمل لك مخالفة، هعمل لك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدله أما يهدي يحول لا. ولذلك قالوا إن هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جاءت في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول شعرا في نصر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تمنى إنه يؤمن ويدخل في دين الله عز وجل. ولكن الهدى هدى الله، يهدي فضله، يضل عدله، يبقى هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. يصعب علينا أبو طالب اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قضى عليه بهذا، الله أعلم بما في قلوب الخلق. فيجي في الحديث في الصحيحين يقول سعيد بن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن حزن لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية ابن المغير وأبو جهل هنا عمرو بن هشام أبو جهل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عمه بيموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، كلمة بس قلها، كلمة أحاد لك عند أولي. أنت بتموت قلت لا إله إلا الله أشفع لك يوم القيامة، أحاد لك. امتى هذا الكلام؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشوي عليه الصلاة والسلام، كان سنه في وقت وفاة أبي طالب 49 سنة زي ما قالوا 8 أشهر عليه الصلاة والسلام، يعني 50 سنة عليه الصلاة والسلام. مات أبو طالب وماتت بعده بثمان أيام خديجة. هنا كانوا الاثنين اللي بينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينصر أمام الناس وهذه في بيته تعينه وتؤيده صلى الله عليه وسلم وتثبت معه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي هو فيه. فقد الاثنين، أي أعظم من هذه المصائب التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجترأ عليه الناس إلا بعد ذلك. لما مات أبو طالب ولما ماتت خديجة اجترأ الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، زي كان يقول والله لقد كنت أؤذى وما يؤذى أحد، يعني جاء علي أيام أنا بس ابن أؤذى، فيش حد تاني يؤذى سواي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أنه لما قال ذلك لعمه عليه الصلاة والسلام مرة واثنين وثلاثة عمه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وددته إني يعني أدخل السرور على قلبك بها، وددت إني أقولها لولا أن يقول خوف الموت، إنه خايف من الموت. سبحان الله، هذا استكبار، خايف من الموت. ما كنتش تخاف الموت، تخاف من إيه؟ لا لابد، هنا كأنه عايز المحمدة بعد ما يموت إنه يذكر إنه كان بطل لغاية ما مات وهو بطل. هي ظن الإنسان إنه على هذا الأمر، يعني إنه حتى وهو بيموت مش هقول لك اللي أنت عايزه، وكان بودي إن أنا أقول لك عشان أريحك وعشان أفرحك، لكن مش هقول هذه الكلمة. مين اللي منعه الاثنين اللي موجودين؟ اللي هو أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة الاثنين. وقال كان معهم أيضا حزن اللي هو جد سعيد ابن المسيب، يعني يقول له حتموت تترك ملة عبد المطلب، تترك. ودي المصيبة والآفة التي كانت عنده، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثره مهتدون وإن على آثره مهتدون، أسيب من أبويا، أبويا أسيب من لته زي لا خلينا. آخر كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم حط ودنه عليه يسمع يقول إيه، قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب الشرك. عبد المطلب كان يؤمن بالربوبية، ربوبية الله رب كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، فلما جاء أبرهة وعايزين يهدموا الكعبة قال للبيت رب يحميه، بس الله هيحمي البيت، ثقة في الله عز وجل، هذه الربوبية الإيمان بها. الكفار يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى. طب تعبد من؟ يعبد الأصنام. فعبد المطلب كان يعبد الأصنام زيه زي غيره من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع. فنعرة الجاهلية أن يقولوا هتسيب ملة أبيك أبو طالب أبوه عبد المطلب تترك ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله ذلك. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبعدين قال إنه لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، أنا هفضل أستغفر لك أستغفر لك يمكن تنفع. فلما فعل ذلك إذا بالله عز وجل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، مش مزاجك اللي أنت عايز تهدي تهدي، لا، الهدى بيد الله سبحانه. يبقى القضاء والقدر من الله سبحانه، يقدر أمور خلقه سبحانه، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعدين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى الإنسان المشرك الذي مات على الشرك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره أن يستغفر له، لأنه مات على الكفر ولا ينفع الاستغفار. يبقى أنت بتقول كلام مش هيحصل هذا الكلام، ما تعبش نفسك في هذا الكلام، ليس لك أن تستغفر المشركين، لأن الله سبحانه قضى أنه من مات على غير التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.